بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين، ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي أتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، إن العقل البشري يقف عاجزا أمام شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الأمور التي تحير الدارس لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن من أبرز الجوانب المحيرة لنا هو ذلك التنوع والتوازن والشمول في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. فجوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم متعددة تعددا يجعله منفردا، وليس عن البشر العاديين فحسب، بل حتى عن الرسل المصطفين والأنبياء المختارين. فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم تمثلت فيها كل جوانب الحياة، فكان أبا وكان زوجا، وكان رئيس دولة ومؤسسها، وكان القائد الأعلى لجيش الإسلام والمحارب الفذ، وبعث للإنسانية عامة، فشرع لها بأمر الله عز وجل ما يلزمها في كل جوانب الحياة. نعم مستمعي الكرام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم للإنسانية عامة، فشرع لها بأمر الله عز وجل ما يلزمها في كل جوانب حياتها العقدية والعبادية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية. وكان صلى الله عليه وسلم المستشار والقاضي والمربي والمعلم والمهذب والعابد والزاهد والصابر والرحيم، إلى آخر صفاته صلى الله عليه وسلم التي استوعبت كل جوانب الحياة. ومن الواضح أن الحكمة في هذا التنوع والتوازن والشمول في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى جلت حكمته، جعل الإسلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جعله نظاما شاملا لجوانب حياة البشر كلها، وجعل حياة رسوله صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا وتطبيقا عمليا لدينه كله في كل جوانبه. فالبشر فيهم الأب والابن والزوج، وفيهم السياسي والاقتصادي ورجل الشورى، وفيهم المحارب والمسالم، وفيهم المبتلى والمعافى، وفيهم الراعي والرعية، وفيهم العامل والتاجر. فالحياة البشرية متعددة الجوانب، وكل إنسان يعيش حياته تختلف في بعض جوانبها أو تتفق مع الآخرين. وقد فرض الله تبارك وتعالى على البشر على اختلاف مستوياتهم وابتلاءاتهم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم في كل شيء، فلابد أن تكون شخصيته صلى الله عليه وسلم متعددة الجوانب والمواقف ليكون موافقا لهذا التعدد، وليكون قدوة لكل البشر في كل شيء. من خلال هذه الجوانب المتعددة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي حول أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية بإذن الله عز وجل. وقبل البدء في هذه الحلقة، دعونا نرحب بضيف هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور بشير سليمان، المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذه الحلقة.
حياكم الله أخي أبو صهيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا ممن يحسنون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين. شيخنا، نبدأ على بركة الله عز وجل من خلال هذه الجوانب الكثيرة التي تميز بها صلى الله عليه وسلم لكن لنا وقفة في بداية هذه الحلقة عن مفهوم العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل تدخل هذه الجوانب برمتها في هذا المفهوم الخاص بالعبودية، أم أن العبودية هي شيء محض في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا بالقاسم رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم أمين.
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث يملأ القلب نورا، حديث يملأ القلب بروح الإيمان وروح الهدى، يملأ القلب سكينة، حديث يملأ القلب ثقة بالله سبحانه وتعالى. فنحن أمام شخصية عظيمة فريدة اصطفاها الله سبحانه وتعالى ووهبها من نوره ووهبها من أنواره ما حسن به أن يكون قدوة للعالمين وأن يكون أسوة للعالمين، وحق للعالمين وحق للعالم أن يجثو على ركبه أمام النبي صلى الله عليه وسلم الذي استطاع أن يحول مسار التاريخ بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الهدى والنور، وبما أخرج به العالمين من ظلمات الجاهلية إلى نور المعرفة إلى نور العقل إلى نور الإسلام. يمتدحه الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه العبودية التي يمتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها شاملة لكل ما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم من عبادة يتوجه بها إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن معاملة ومن خلق ومن سلوك فيما بينه وبين الناس أجمعين، فيما بينه وبين أهله، أن العبودية تشمل كل هذه النواحي. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أي شأن من شؤونه إلا عابدا لله رب العالمين، إلا مطيعا لله رب العالمين، إلا يحتسب بكل هذه الأعمال أن يزداد قربا من مولاه، أن يزداد قربا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان دائما يريد لأصحابه أن يستشعروا مقام العبودية في كل شؤون حياتهم، حتى قال لسعد بن أبي وقاص، قال: حتى ما تجعل في في امرأتك، أي أن لك بذلك أجرا عند الله سبحانه وتعالى، فما تجعله في امرأتك استشعر فيه العبودية لله رب العالمين، ما تقوم به في أي شأن من شؤونك استشعر به أنك من عباد الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الأنبياء ومن جملتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، أي بما أقاموا به ما أمرهم الله سبحانه وتعالى تحققت منهم العبودية الكاملة لله رب العالمين. أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبذلك كانوا لنا عابدين. وكان من أجل هذه الأمور فعل الخيرات التي لا حد لها، والله سبحانه وتعالى يذكرها هنا يعني بدون أن يقيدها بشيء معين، ليدخل فيها كل أنواع الخيرات التي كان يفعلها هؤلاء. يفعلون الخير مع أهليهم، مع أولادهم، مع جيرانهم، يفعلون الخير مع القريب والبعيد، يفعلون الخير مع من أحسن إليهم ومن أساء إليهم. بذلك أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم ليكونوا بهذا الإقبال والعمل للخير من العابدين لله رب العالمين. وهنا نحن نستشعر شيئا مهما، أن الأنبياء ومن جملتهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما حبسوا أنفسهم في صوامع، وما حبسوا أنفسهم في بيع، بل كانوا يخالطون الناس ويعايشون الناس ويكونون مع الناس في كل شؤونهم. لا نجد في أي آية أن الله أمر أي نبي من الأنبياء أن يحبس نفسه، بل عندما حدث من داود عليه السلام أنه كان يعتزل ويحدد لنفسه أوقات يعتزل فيها اعتزالا كاملا عن الناس. جميل. الله سبحانه وتعالى ابتلاه في تلك العزلة، ابتلاه عندما وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، لأن الأصل في الأنبياء أن تفتح حياتهم على الناس وأن تفتح حياتهم على الإقبال على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعايشة الناس وملامسة حياة الناس، وهم بذلك يستشعرون مقام العبودية لله رب العالمين، أنهم إذا رأوا منكرا أنكروه، إذا رأوا معروفا حثوا الناس عليه وناصروا الناس على فعل الخير وفعل المعروف. وكان من جملة هؤلاء مثل ما ذكرنا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن نستشعر أنه قبل أن يوحى إليه كان صلى الله عليه وسلم تأتي أوقات يحبس نفسه في غار حراء ويخلو ويبتعد عن ضجيج الحياة، ولا نجد النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى غار حراء بعد أن أوحي إليه، وكأن الوحي أوجب عليه ألا يعتزل.
يعني بعد أن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى غار حراء؟
نعم، لا، ما لا يوجد أي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى تلك العزلة وعاد إلى تلك الخلوة التي كان يفعلها قبل أن يوحى إليه.
نعم.
لأنه الآن طبعا التكليف أن يعيش للدعوة وأن يعيش حياة الناس وأن يكون في حياتهم ليتمكن من دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأذن لأصحابه أن تكون حياتهم فيها رهبانية وفيها عزلة كما فعل بقية أتباع الأديان السابقة من اليهود والنصارى عندما اعتزلوا حياة الناس، ولم يكن هذا الأمر مما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وبالتالي لم يكن محمودا، لأن هؤلاء يعني كانوا على دين الحق لكنهم اعتزلوا الحياة واعتزلوا مجتمعاتهم وما قاموا بدورهم الاجتماعي وما قاموا بدورهم الإصلاحي، ولذلك بقيت تلك المجتمعات ترزح في الظلام وترزح في الجاهلية، لم يستطيعوا ولم يخرجوا هم من صوامعهم حتى يخرجوا الناس من تلك الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأصحابه بهذه الرهبانية، ولم يسمح لأصحابه أن بل قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
وهذا التوازن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورد كذلك شيخ الحبيب يوم أن جاء رهط من الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها يعتبروها قليلة، ثم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم يعني لما رأى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر، وقال الثاني: وأنا أقوم الليل فلا أنام، والثالث قال: أنا أعتزل النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم يعني هذا الخطأ الذي وقعوا فيه واعوجاج هذا الطريق الذي صاروا عليه، قال لهم: إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، هي هذه فعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية المتينة.
نعم.
هذا سنتي هنا معناها منهجي في الحياة، منهجي في الحياة، ليس الانقطاع الكامل للصلاة، ليس الانقطاع الكامل للصيام، فثمة متطلبات كثيرة في هذه الحياة. والرسالة العظيمة التي جعلها الله من وجود الإنسان في هذه الأرض، قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.
نعم.
أن يقوم الإنسان بعمارة الأرض، وأولى الناس أن يقوم بعمارة الأرض هم أتباع شريعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقومون بعمارة الأرض عمارة حقيقية مبنية على شريعة الله ومبنية على أوامر الله سبحانه وتعالى، حيث لا يتكالب الأقوياء على الضعفاء، حيث يكون الحياة فيها توازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح. فأولى الناس أن يقوموا بهذه العمارة الحقيقية في الأرض هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وإذا كان هذا الأمر مما طلب منهم فبالتالي لا بد أن تكون حياتهم شاملة في نظرتها لكل متطلبات الحياة. لابد أن يكون أن تكون لهم أعمال،
نعم.
أن تكون لهم مكاسب، أن تكون لهم بيوت، أن تكون لهم أزواج، أن يكون لهم أولاد. والله سبحانه وتعالى يخبر أنه ما أرسلنا من قبلك من نبي إلا جعلنا لهم أزواجا وذرية، فكانوا أصحاب أزواج وبيوت وذرية ينشئونهم ويعمرونهم في هذه الحياة ويقومون بهذا الأمر حق قيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعترض على هؤلاء الثلاثة نفر بما عزموا عليه وبما أرادوا أن تكون حياتهم عليه، لأن هذه الطريقة في العبودية طريقة خاطئة، هذه الطريقة في الإقبال وفي أنك تظن أن هذا منهج الله سبحانه وتعالى، هذه طريقة خاطئة، بل الطريقة المثلى هي امتثال منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان في إقبال على ربه سبحانه وتعالى، في إقبال على شؤونه، في إقبال على حياته، في إقبال على بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صدق سلمان الفارسي، لما كان سلمان الفارسي في ضيافة أبي ذر أبي الدرداء، ثم لما جاء عنده جاء سلمان وجد زوجة أبي الدرداء مبتذلة، يعني لا تفعل كما تفعل الزوجات لأزواجها، فسأل فقالت هي لسلمان أن أبا ذر لا حاجة له بهذا،
وبالتالي أبي الدرداء،
نعم، لأبي الدرداء، وبالتالي هي لا تفعل ما تفعل النساء. فلما جاء أبو الدرداء وقدم له طعاما فأراده سلمان قال أني صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل، ثم بات عنده تلك الليلة، فأراد أبو الدرداء أن يقوم الليل فمنعه سلمان، ثم أراد أن يقوم فمنعه سلمان، ثم أراد أن يقوم فمنعه سلمان، ثم لما كان آخر الليل قال الآن قم، وقام سلمان معه، ثم لما أصبح قال إن لجسدك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لمالك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال أو كما جاء في هذه الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أردت أن أقوم الليل وهذا منعني، كنت صائما،
دين جديد،
وهذا يريد أن يمنعني من الصيام، بل أجبرني على الإفطار لأتناول معه. ثم يقول إن لزوجك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان،
يعني سلمان أصلا جاي بهذه التوجيهات من معين النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، نعم. هو يعني هذا حسن فهمهم لحياة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يؤدي بنا شيخ الحبيب على قضية التنوع والتوازن والشمول في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لنا في كل شيء. لو نقف قليلا عند هذا الجانب بالتحديد، جانب التوازن فيما يتعلق بحياته الاجتماعية، وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المجاهد، هو النبي القائد، هو النبي القاضي، هو النبي، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم المليئة بالأحداث، ومع ذلك لم يمنع ذلك عن التوازن في حياته وعلاقاته الاجتماعية مع أزواجه صلى الله عليه وسلم.
نعم، طبعا، ونحن يعني أمام هذا المشهد، يعني لا أريد أن أقول أن نحتقر أنفسنا، أو أن نقول أننا ما زلنا بحاجة إلى الحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نظن أحيانا أننا نشغل عن بيوتنا ببعض الأعمال، نشغل عن القيام بواجبات حقيقية في حق أهلنا وأبنائنا وفي حق أسرنا وفي حق جيراننا وفي حق أرحامنا، بسبب أنه أنا مشغول في الجهاد، أنه أنا مشغول في مثلا عمل من الأعمال، أنا مشغول في وظيفة من الوظائف. لكن الذي نجده أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد شغل بكل هذه الأمور، شغل بحاجة أصحابه، شغل بالجهاد، شغل بإقامة الدعوة، شغل بإعمار المساجد، شغل بإمامة الناس في الصلوات، شغل في الإصلاح بين الناس، شغل شغل شغل، ومع ذلك كل هذه المشاغل ما شغلته عن القيام بحق بيوته وحق أزواجه وحق جيرانه وحق أرحامه صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي إذا كانت هذه المشاغل ستصرفني عن شؤوني الخاصة في أهل بيتي أو الشؤون مع أرحامي أن يتقلل منها الإنسان ولا يغرق فيها، بحيث يتفاجأ بعد مثلا سنوات أنه ضيع أولاده، أو أنه ما أحسن إلى جيرانه، أو أنه ما أعطى أرحامه حقوقهم أو كذا، لأنه انشغل وأغرق نفسه في هذه الأمور. بل الذي ينبغي فعلا أن يكون الإنسان في توازن متين في القيام بكل هذه الأمور، فلا يغرق في جانب الوظيفة، لا يغرق في جانب مثلا حتى العمل العسكري، لا يغرق حتى في جانب العمل الدعوي، لا يغرق في أي أمر ثم يتسبب هذا أن لا يقوم بواجبه في الأمور الأخرى. والله سبحانه وتعالى عندما أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بهذا التوازن الشامل الكامل لحياته، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أكيد كان يدخل في بيته، فسئلت ما كان يعمل في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم: كان يخصف نعله، يخيط ثوبه، يجلب ماء، ويكون في حاجة أهله صلى الله عليه وسلم، يقوم بهذه الأمور التي أنت أحيانا تقول: أنا مش فاضي، أنا مش فاضي أعمل كذا، أنا مش فاضي مثلا أملأ لكم ماء وكذا وكذا. لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، وهذا الأمر يدخل أنسا على أهل بيته. وسبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ببيوت متعددة، ويعطي هذه البيوت حقها، ويعطي أزواجه حقهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تقريبا يدور على بيوته بعد صلاة العصر كل يوم. صحيح أنه كان عنده 9 بيوت، لا يعني أن القسمة التي كان يقوم بها بين أزواجه أنه الزوجة لا يراها إلا بعد 9 أيام، لا، هو كان يدخل بيوته في كل يوم، لكن القسمة هذه فقط كانت في المبيت، يعني في الليل. بمعنى أنه لو كان إنسان عنده زوجتين وهذه الزوجة له منها يعني عيال، 5 أولاد 6 أولاد، والزوجة الثانية ما في أولاد منها، فهذا لا ينقطع عن أولاده، يعني يغيب عنهم يوما وليلة، لا، ممنوع يغيب عن أولاده، إنما القسمة تكون.
وهذا الفهم المقلوب للأسف الشديد عند بعض الناس، يعني بفكر العدل هكذا إنه والله إذا كان متزوج واحدة أو 2 أو 3 أو 4 ويغيب عن أزواجه أو أسرهم، ويجعل يوم واحد مثلا للأسرة أو للبيت بالكامل.
نعم. طبعا هذا واضح أنه خطأ، وخطأ شنيع،
في تضييع للأسرة والبيت والأبناء.
أحسنت، يعني وخاصة يعني في نوع من الانتشار لثقافة التعدد، وربما يزيد الأمر عن 2 وأحيانا 3 و4 كما يعني نرى ونشاهد ونسمع. فينبغي لهؤلاء ألا يغفلوا عن حقيقة القسمة بين البيوت والقسمة بين الأزواج.
نعم.
الإنسان في كل يوم لابد أن يقف على احتياجات بيوته كلها واحتياجات أولاده، لا ينقطع عنهم حتى يوم طويل، لا ينقطع عنهم، كل يوم يأتي إلى هذه، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يعني حدد العلماء أن القسمة فقط كانت في المبيت.
نعم.
بحيث يفعل لكل بيت ما يحتاج إليه من متطلبات.
طب حدثنا شيخنا الكريم عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعلاقاته الاجتماعية مع أزواجه.
يعني هو العلاقة بين أزواجه هي جزء من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعي.
نعم.
علاقة النبي الاجتماعية كانت تمتد إلى جيرانه في المسجد
وأرحامه،
جيرانه. نعم. في السكن، نعم، أرحامه، أصحابه بالعموم، ويعني حتى إلى أبعد من ذلك، ربما مع اختلاف الأديان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالعلاقة الاجتماعية المتينة.
نعم.
وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له جار يهودي، وأن ابنه يعني شارف على الموت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم قال له أبوه: أطع أبا القاسم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف حتى بهذه الدرجة مع أصحابه، وهذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عمر كان إذا ضحى وإذا ذبح شيئا كان أول ما يبدأ بالإهداء إلى جيرانه من اليهود، كان يسكن فيقول أهدوا لجيراننا اليهود، أهدوا لجيراننا اليهود، لأن هذا الأمر الآن ينظر إليه بعيدا بعيدا عن الانتماء الديني.
نعم.
إنه هان في علاقة اجتماعية.
جيرة.
أيوة، علاقة الجيرة على التي لابد أن تكون متينة. ولا طبعا لا نقول أننا أني أفعل هذا من باب التصنع حتى أظهر لهم كذا، لا، لابد أن يكون هذا الأمر تلقائيا هيك هيك.
طبعا مع اختلاف الواقع. مع اختلاف الواقع.
نعم، مع اختلاف الواقع.
نعم.
يعني أنا أحيانا وأنت كذلك أحيانا تشاهد إنه البعض يقوم بهذه الأعمال من باب التكلف، من باب التصنع، كأنه يريد أن يقول لأنه أنا انتمائي يعني أفعل هيك، أنا لا. انتمائي يوجب عليه. لا، هو يفترض أن هذه الأمور تحدث تلقائيا من الإنسان، وخاصة عندما يتفهم كلام الله سبحانه وتعالى ويتفهم سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل عدلا تاما متينا بين أزواجه، مع أنه دعا الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذه بشيء يعني يجده الإنسان في قلبه لا يستطيع أن يتحكم فيه، وهو الميل الغريزي. أما في غير ذلك فكان العدل عدله صلى الله عليه وسلم متين بين أزواجه وفي علاقته بأزواجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم علاقته يعني أمتن ما تكون بأرحامه وبكل أرحامه، وكان يبادر إلى الإحسان لأرحامه حتى من لم يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لكم رحما، طبعا أرحامه وكل أهل مكة، لأنه في بينه وبينهم رحم، قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، لن تنقطع الصلة، لن ينقطع المعروف، لن ينقطع تلك الوشائج الاجتماعية التي بيني وبينكم. إن استجبتم فهذا سيزيد العلاقة، إن استجبتم لهذه الدعوة المباركة التي أدعو إليها هذا سيمثل العلاقة، أما إن لم تستجيبوا فلا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقطع علاقته بهم. ما وجدنا أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عقيرتها بظلم وقع عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا أحدا من أرحامه يرفع صوته أو يشكو أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع رحمه قطعا حقيقيا. بعضهم حاول أن يقول أن هذه الدعوة التي جئت بها تسببت في قطيعة الرحم لأنك تفرق بها بين الناس، لكن يعني ما كان هذا القول منهم إلا بدعة من الشيطان، وإلا حيلة من الشيطان لكي يحاولوا أن يصدوا الناس عن دعوة الله سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته من مبادئها المتينة، من مبادئها القوية، تعميق العلاقة بين الناس.
جميل.
وتقوية العلاقة بين الناس، كما قال جعفر رضي الله عنه أرضاه: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار فابتعث الله إلينا رسولا منا، لأن هو سيذكر المبادئ العظيمة. قال: فأمرنا أن نعبد الله، وأمرنا بصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار نجد أن الأمر شامل لكل مناحي الحياة، وليس خاصا في جانب العبادة لله رب العالمين.
علاقاته الاجتماعية شيخنا الكريم النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه الإساءة إليه، إلى الإحسان إلى من أساء إليه.
نعم.
يعني طبعاً وقف عند هذا الجانب التحديد، لأن البعض ربما إذا تعرض لموقف أسيء إليه فإنه يقطع علاقاته ويقطع نفقته، وربما الأمور تتدرج إلى أمور أكثر وأكثر وأكثر إلى القطيعة وغير ذلك.
نعم، طبعا هذا شيء الله سبحانه وتعالى يمتدح به المتقين.
نعم.
عندما قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الإحسان.
نعم، هو الإحسان. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول له: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع السيئة بما هو أحسن منها، بأن تحسن لمن أساء ادفع بالتي هي أحسن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الرفيع، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه أنه أن مما قرأ في التوراة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس صخابا، ليس لعانا، لا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، لكن يعفو ويصفح عمن يسيء، عمن يتناوله بأي إذاء. وهذا الذي فعلا لمسناه ووجدناه في حياته صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فما قوبل بإساءة إلا وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوذي إلا وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر طبعا نماذج عامة في هذا الأمر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسبب أهل مكة بإيذائه الشديد، وتسبب هذا أنه خرج من مكة، لم يفعل النبي كما فعل من سبقه من الأنبياء أن يدعو بالهلاك على قومه، بل قال لذلك الملك الذي قال إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وهذا يتأكد عندما فتح النبي مكة ووقفت تلك الجموع التي آذته إيذاء شديدا. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنت يا فلان، أنت سببتني، أنت شتمتني، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت. إذن كل هؤلاء الذين أساءوا وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الآن بين يديه. قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ تلقائيا هم قالوا أن خلقه سيمنعه من أن يقابل السيئة بالسيئة.
لا.
قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، وأنت نبي، أنت يعني ما نعرفه عنك الخلق الحميد. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، واضح يعني أنهم ما كانوا يشكون أن النبي سيعفو عنهم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فليس بعد هذا العفو عفو عندما يحسن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الإحسان. طبعا ورد في روايات أنه قال لهم كما قال، أنه يقول لهم كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وكان طبعا الإيذاء الشديد الذي وقع على يوسف من أقرب الناس إليه، وما آذى أحدا منهم وما أساء، ألقوه في البئر وهو طفل صغير. يعني تقول أن هذا كان لأنه أساء إلى أحد أو آذى أحدا منهم؟ لا، ألقوه في البئر ظلما وعدوانا. ثم حياة يوسف امتلأت بتلك البلاء والعقبات يعني والابتعاد الطويل عن أبيه والغربة الشديدة عن أحب الناس إليه بسبب هذا الظلم الذي وقع عليه من إخوته. ثم يقابل هذا كله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء الكفار. فإذا كان يفعل مع الكفار هذا العفو، فما الظن بالمؤمنين بالمسلمين، بمن يعني أحيانا يرفعون أصواتهم، أحيانا يتكلمون، أحيانا يحدث بعض الإساءة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة.
جميل. شيخنا الكريم، لو نقف أيضا عند مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء قومه في أفراحهم أتراحهم، مواساته لهم صلى الله عليه وسلم، حل مشاكلهم، زيارات الاجتماعية لهم، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني بعض الأرحام يخصهم بمزيد عناية فيما يتعلق بالزيارة والصلة، حتى أنه كان يبات عندهم صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الأمر سنة وسنن وخلق رفيع عظيم يدلنا على طيب نفسه، ويدلنا على تودده للناس، وعلى محبته للناس، وعلى محبة الناس له صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طيب المعشر حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يستشهد معه إلا ويكثر من زيارة أقاربه والتردد عليهم. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة زيارته لأم سليم، وأنه كان يأتي عندها في وقت الظهيرة وأحيانا يجلس وتفلي رأسه، فسئل عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرحمها استشهد زوجها معي، إني لأرحمها استشهد زوجها، فكان هذا يدعوه إلى أن يكثر التردد عليها وأن يكثر زيارتها. جاءه خياط، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى طعام، فما تردد في إجابة الخياط. وبالمناسبة هنا يعني في موضوع إجابة الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إجابة الدعوة.
نعم.
لما لها من أنس في نفس من يدعو، أنك عندما تستجيب لتلك الدعوة، دعاك إلى وليمة كذا فتجيبه، هذا يعني يدل على خلق طيب رفيع وأنس منك لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد إلا أجاب، إلا أجاب الدعوة وحضر. مين ما يكون صاحب هذه الدعوة يكون؟ فكانت يعني بعض النساء تدعوه، كان جاءه رجل، الرجل الأعمى، ودعاه إلى أن يأتي عنده، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وجاء عند هذا الرجل وأكل من طعامه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأرحامه كان يخص المؤمنين منهم بمزيد علاقة متينة، وعلى رأس هؤلاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتلطف معه تلطفا كبيرا. سعد بن أبي وقاص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي، هذا خالي، وما فيه من تلطف متين صلى الله، وما فيه من تلطف مع هؤلاء الأقارب وهؤلاء الأرحام بالنبي، تلطف متين من النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. فهذا شيء يعني يكثر، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بهذه النماذج الفريدة التي كان من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم يحيي هذا الخلق الرفيع، وصنع بذلك أسوة حسنة للمؤمنين ليكونوا في حياتهم الاجتماعية بطيب وخلق رفيع وتزاور وتوادد وإحسان، أن يغلب عليهم الصفح، أن يغلب عليهم التودد للناس، أن يغلب عليهم الرفق بالناس، أن يغلب عليهم الإحسان إلى الناس، وخاصة إلى أهل البيت والأرحام والأقارب منهم.
فتح الله عليك وجزاك الله عنا كل خير شيخ الحبيب. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، أسوة في أقواله في أفعاله، إذا أمر بخير كان أسرع الناس إلى تنفيذه، وإذا أبلغ شيئا من الوحي كان أول من يلتزم به صلى الله عليه وسلم، فكان أشد الناس زهدا وورعا وعبادة وتقوى، وأعظمهم شجاعة وشهامة ومروءة وكرما، وأكبرهم تضحية وبذلا وفداء، بل أكثرهم صلى الله عليه وسلم صبرا وحلما وعفوا. ولم يكن عجيبا أن تصنع تلك الشخصية المتفردة ذاك الأثر الكبير في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ليقدموا نجاحات مبهرة على الصعيد الفردي وكذلك على الصعيد الاجتماعي الجماعي، وفي المجال الحضاري والسياسي والعسكري والاجتماعي. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من المقتدين به صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا أن أتقدم بشكر جزيل لضيف في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور بشير سليمان، وهو المحاضر بجامعة الأقصى وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وبارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير شيخنا الكريم. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.